بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زالت قراءتنا موصولة حول تفسير الكريم الرحمن للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. القول في تفسير قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر أي الإيمان والخير، وتنسون أنفسكم أي تحبوننا عن أهلنا بذلك، والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما يدفعه من الخير،
لأنه يعقل يعقل به يعني يقيده.
وسمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما يدفعه من الخير وينعقل به عما يظن، وذلك ان العقل يحس صاحبه ان يكون اول الامرين بما يامر به وذلك ان العقل يحس صاحبه ان يكون اول الامرين بما يامر به واول الامرين بما ينهى عنه. فمن امر غيره بالخير ولم يفعله او نهى بالشر فلم يتركه بل على عدم عقله وجهله، خصوصا اذا كان عالما بذلك
وقامت
عليه الحجه.
نعم، فالله سبحانه وتعالى عبى على هؤلاء القوم انهم يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم. يامرون الناس بالخير، يامرون الناس بكذا، ثم ينسون انفسهم يعني من العمل فلا يعملون. وهذا عيب، ولهذا قال سبحانه: افلا تعقلون، كونوا عقلاء فافعلوا ما امرتم به الناس واجتنبوا ما نهيتم عنه الناس، فهذا من لازم العقل. لكن طبعا هذا من لازم العقل الصريح العقل النافع، اما كثير من العقول لا ينتفع. ولهذا في كثير من آيات القران يقول سبحانه وتعالى: افلا تعقلون، وما هذه الحياه قل من نزل من السماء من خلق السماوات والأرض في آخر العنكبوت قال: قل من نزل من السماء من بعد ما فيها وليس من خلق السماوات والأرض وانزل من السماء ماء فأحيا الأرض من بعد ما فيها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقل. وقال سبحانه في الأنعام: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. فكم من آية القرآن يلفت الله الأنظار إلى هذا: أفلا تعقلون أفلا تعقلون، لأن المفترض أن العقل يسلم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الذين يقدمون العقل على النقل ويعتبرونه مصدرا مستقلا يقدمونه، هؤلاء ليسوا عقلاء، ما عندهم عقول. لو كان عندهم عقول لجعلوا عقولهم تابعة للشرع، وإذا كانت العقول سليمة فتدل على الهداية إن شاء الله. ولهذا قال سبحانه: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقوم يعقلون. تبين الله سبحانه أن هناك من الأقوام أقواما من أولي البصائر الذين يتفكرون في آيات الله، فيدل هذا التفكر على التمسك بالهداية والاستقامة. نعم. فهنا عاب الله على هؤلاء أنهم يأمرون بالمعروف ولا يأتون، وينهون عن المنكر ويأتون، وهذا من أقبح الأفعال، وهذا من أقبح الأفعال. ولهذا كان صاحب هذه خصلة يأتي يوم القيامة تنطلق أقتابه فيدور معها كما يدور الحمار في الرحى، فتعجب أهل النار منه: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. هذه خصلة ذميمة، بل الإنسان يطبق ما يأمر به ويجتنب ما ينهى عنه. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أولى شيء يهتم الإنسان به نفسه ثم أهله، ثم بعد ذلك ينتبه للناس. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لكن العلماء ذكروا مسألة: هل الأمر معروف عن المنكر يتوقف صحته على ذلك، فلا يجوز مثلا لأحد أن يمنع عن منكر إذا كان يأتي هذا المنكر؟ الجواب لا، وإنما النهي عن المنكر يجوز ولو كان من آت بالمنكر، هذا من جهة الصحة وعدمها. أما من جهة كون هذه الصفة مذمومة أو محمودة فهي مذمومة، مذمومة من يأتي ينكر ومع ذلك يأتي المنكر. فافصلوا بين المسألتين، جهة الذم والمدح وجهة الوجوب والصحة من عدم ذلك. فالإنسان مثلا لو كان رجل يدخن ويعرف أن هذا التدخين حرام ويعرف أدلة حرمة هذا، ورأى رجل آخر يدخن، هل ينهى عن هذا أو لا ينهى؟ ينهى، لأنه اجتمع في حقيقة أمران، اجتمع في حقيقة أمران، الأول أنه على هذا المنكر، والثاني أنه رأى هذا المنكر ومطالب بتغيير، فهل يقع في الاثنين؟ لا، هو آثم في تناوله هذا، لكنه مطالب من رأى منكم منكرا فليغيره، يبقى ما يتوقف. لكن ما يليق من جهة بعد الذم والمدح، ما يليق بالإنسان أن يأمر وينهى ثم يخالف ما أمر به ونهى عنه، ما يليق بك. هذه من الصفات التي تدل على عدم استقرار الإيمان في قلبك، ولهذا عاب الله هؤلاء. إذن عابه الله سبحانه وتعالى بأمور، قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، وثانيا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياك تقول، وثالثا ولا تلبسوا الحق بالباطل تلبيس، رابعا وتكتموا الحق إثمان الحق وأنتم تعلمون، إلى أن قال أتأمرون الناس بالبر وتنهون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه كلها صفات مذمومة ينبغي أن نجتنبها. وهنا تأتي قاعدة، وهي وإن كان الخطاب هنا لبني إسرائيل، فهل الآن إحنا نقول لا الخطاب هذا لبني إسرائيل ولسنا مخاطبين بهذا إنما خطب بنو إسرائيل وننتهي عن هذا، أو نحن مخاطبون بهذا؟ الجواب نحن مخاطبون بهذا ضمن القاعدة، ليست العبرة بخصوص السبب، بل العبرة بعموم اللفظ أو بعموم المعنى، بعموم المعنى. ما ذم الله سبحانه وتعالى عليه اليهود فنحن من باب أولى إذا ارتكبناه كنا مذمومين، وما ذم الله سبحانه وتعالى عليه النصارى فنحن أيضا أولى به إذا ارتكبناه. يبقى قاعدة الذم والمدح قاعدة لا تختص بقوم دون قوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة ويتفهم من هذا النص مع إن اللعن لمن؟ لعن اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة إيه؟ يحذر ما صنعوا. يبقى فهمت عائشة من هذه القاعدة ليست خاصة باليهود والنصارى، فإذا كان اليهود والنصارى قد استحقوا اللعنة لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبقى هذه الأمة لو اتخذت قبر نبيها مسجدا يبقى تدخل في هذا اللعنة ولا ما تدخل؟ تدخل. وليس معنى هذا أن من فعل ذلك يكون يهوديا أو نصرانيا، لا، ولكن من باب استحقاق الذم، من باب استحقاق الايه؟ الذم. اذا يستحق الذم كل من تحققت فيه صفة الذم، ولا يقال انما صفة الذم هذه خاصة باليهودية او خاصة بالنصارى، لا، يعني العبرة ليست بخصوص السبب، بل العبرة بايه؟ بعموم المعنى. احنا ننظر ايه المعنى اللي من اجل ذم الله اليهود، ايه المعنى الذي من اجل ذم الله النصارى، وحينئذ نقف عند هذا المعنى ونطبق نحن. فهنا الله سبحانه وتعالى عاد على هؤلاء هذا الامر، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب، ولهذا تبقى معنى الايه ايه؟ دلاله دائما، وتبقى معنى نصا نواجه به كل من يامر بالمعروف ولا يأتيه، وكل من ينهى عن منكر نقول يا اخي اتق الله، اتق الله. الله يقول اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب، لا سيما مع اهل العلم، يعني اذا كنت عالما بان هذا منكر وان هذا معروف ثم تنهى عن ذلك وتأمر بذلك ثم تخالف ذلك فتأتي هذا الأمر، فهذا عقاب شديد عند الله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي أن يكون أولى الناس بالامتثال والاقتداء من يأمر وينهى، ينظر في نفسه أولا هل يأتي هذه الخصلة من الخير أو هل هو ملتين عن هذه الخصلة من الشر، ثم بعد ذلك يواجه الناس. خاطب نفسك أولا، اخطب في نفسك أولا، عرض نفسك أولا قبل أن تصعب أعواد هذا المنبر وتمسك بأعواده. لابد تواجه الناس بخطب الرنانة تقشعر منها الجلود وتقشع منها القلوب. انظر لنفسك أولا حين اخترت الموضوع، حين اخترت أدلته، هل أنت مقيم على هذا أمرا ومستنبا لهذا نهيا؟ إن كنت على ذلك اطلع فسيبارك الله في دعوتك، وإن لم تكن على ذلك فإنهى نفسك وتوقف عن هذا الموضوع، ما يليق بك إنك تقول هذا وأنت بعيد عنهم. تكلمت عن سلامة الصدر فلتكن أنت، إن تكلمت عن سلامة اللسان فلتكن أنت، إن تكلمت عن المحافظة على الصلاة الخمس الوقتية فلتكن أنت، إن تكلمت عن التورع عن الكسب المشبوه المحرم فلتكن أنت، كن أنت أولا. ولهذا قول ألف رجل في رجل لا يعدل عمل رجل في ألف رجل، قول ألف رجل في رجل لكنهم لا يفعلون هذا لا يمكن أن يصل إلى فعل رجل في رجل. ولهذا فعل سلفنا الصالح كان دعوة في حد ذاته، في نفسه كان دعوة في نفسه. كم من الناس التزم الطريقة برؤية لعابد أو برؤية لرباني أو برؤية لعابد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كان إذا ألم بنا كذا وكذا يعني من الهموم فنذهب إلى شيخ الإسلام، فما هو إلى المجلس أمامه رحمه الله تعالى حتى يذهب ما بين شيخ الإسلام ما تكلم ولا تكلم في الموضوع ولا سأل ابن القيم. لكن رؤية شيخ الإسلام ورؤية الصلاح عليه ذات. فالإنسان حين يبصر من يطبق الشريعة ومن يلتزم الأوامر والنواهي يكون هذا إيه؟ سببا في التزامه واستقامته. ولهذا هذه يسميها العلماء الدعوة بالقدوة، الدعوة باللسان، الدعوة بالقلم، الدعوة بالقدوة. الدعوة بالقدوة مؤثر عظيم جدا، وهي التي فتحت بها كثير من بلدان المسلمين. شوفوا صحابي يلقن اليهود درسا بالقدوة حينما قال لهم لقد جئتكم، لما أرادوا أن يعطوه رشوة فقال لقد جئتكم من عند أحب الناس إليه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم أغضب إلي أهل من عددكم من القربة، يعني لو كان عددكم قربة أنتم أغضب أهل الأرض إلي، ولكن لا يحملني لا تحملني محبتي لك وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. فقالت يهود بهذا قامت السماوات والأرض، يعني قامت السماوات والأرض. فالدعوة بالقدوة أمر في غاية الأهمية قد تفوق الدعوة باللسان. فالله هنا عاب سبحانه على الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. هذا الذم وإن كان لبني إسرائيل إلا أنه جار على من يأتيه ولو كان من غير بني إسرائيل. نعم.
وهذه الآية كانت نزلت في سورة بني إسرائيل في الميعاد لكل أحد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس الآية أن الإنسان إذا لم يكن بما أمر به إنه يترك الأمر بالمعروف
بما أمر به.
وليس بالآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأننا دلت على التوجيه بالنسبة إلى الواجبين. وإلا
إلى الواجبين اللي هم إيه بقى؟ إيه هم الواجبين؟ توبيخ بالنسبة لهم يعني وقوعه في المنكر نفسه، والثاني وجوبه تغيير المنكر. فدول واجبين، الأول ينبغي أن ينتهي عن المنكر والثاني ينبغي أن ينهى عن المنكر، يبقى عنده واجبان. فإذا كان عنده خلل في الأول وهو ارتكابه أمر لهذا المنهي عنه فلا يكون عنده خلل في الثاني وهو تركه للناس. ويحاولنا نفرق بين مسألتين، مسألة كوني مقيما على المنكر ومسألة كوني أنهى عن هذا المنكر. أنا مطالب بالأمر أنني أنتهي عن المنكر وأن أنهى عن المنكر، فإذا وقعت في الأولى وارتكبت المنكر فلا ينبغي أن أقع في الثانية وهي تركي للنهي عن الإيه؟ عن المنكر. وهذا قرار العلماء، قرار النووي رحمه الله تعالى وجماهير أهل العلم على هذا، إنه لا يلزم حتى ينهى الإنسان عن منكر لا يلزم أن يكون منتهيا هو، لكن يتعين عليه النهي عن المنكر. أما هو فيتعين عليه أيضا عدم إتيان المنكر، فإن أتى بقي الأمر الثاني، لكن من جهة الذم والمدح لا، هو مذموم بإطلاق. نعم. يعني بعض الناس ممكن يفهم من الأول مش الله عاب على من يأتي المنكر وينهى عنه، الله عاب على ذلك؟ نقول لا، الله عاب على ذلك، خلاص أنا ما أتي العيب هذا، أنا لا أتي، يبقى أنا آتي المنكر وإذا رأيت منكرا أمامي لا أنهى عنه. ليه؟ حتى لا أطبق هذه الآية. نقول أنت طبقتها بحذافيري. نعم.
وإلا بأن تعبدوني أتى عن الإنسان واجبين، أمر غيره عليه وأمر نفسه ويدينه، فترك أحدهما لا يكون مصر في ترك الآخر.
تمام.
فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين والنقص الكامل أن يتركهما، وأما القيام بأحدهما دون الآخر فليس في مدة الأول أو دون مدته. وأيضا فإن الإنسان مسؤولة على عدم الانقياد الذي يخالفه قوله شاذا.
تمام.
فابتداءهم بالأفعال أبلغ من ابتدائهم بالأقوال المجردة.
ما يميز يا إخوان تفسير الشيخ السعدي إنه يعد قواعد على طريق الاستقامة. يعني الشيخ رحمه الله تعالى يركز على المعاني العميقة المستفادة من الآيات، ولهذا تفسير الشيخ سعد رحمه الله تعالى، وهذا نكرره ولا نمل من تكراره، تفسير الشيخ سعد لا غنى لطالب العلم السلفي عنه أبدا، لأن المعاني التي يوزعها رحمه الله تعالى في هذا التفسير معاني سلفية صرف. فالشيخ لا يذكر مثلا أقوالا ولا يذكر أقوال المفسرين ولا يذكر مثلا الفوائد الفقهية بتوسع ولا كذا، لأنه هذا ليس أنه يعني معنى هذا أن هذا ليس له فائدة في التفسير، لا، ولكن الشيخ رأى أن هذا الأمر قد كفاه غيره، قرطبي بن جرير بن كثير، فالشيخ عمد إلى أمر قد لا يكون بسهولة موجودا في هذه التفاسير، وهو الايه؟ المعنى السلفي المستنبط من الآية مباشرة. عشان كده الشيخ يضع قواعد مهمة جدا في تفسير آية القرآن، وهو في المقدمة ركز على هذا وقال انه انا بضع معاني ولا امل من تكرارها، يعني ما اقول لك في كل آية مثلا لقد سرق التنبيه، لا، ليه؟ لانه قد يظهر لنا معنى جديد في الآية يحتاج الى ذكره، لا كما يقول البعض مثلا ان تفسير السعدي هذا تفسير النساء، النساء تقرأه في البيوت، انما طلاب العلم ما يقرأوش ذلك، طلاب العلم يعني ينبغي انهم يكون اهتمامهم اكبر من هذا، الاختلاف الفقهي والاختلاف كذا وذكر الروايات وذكر الاسانيد وهذا اثر الضعيف في سبب النزول وهذا، لا، هذا فهم خاطئ. تفسير السعدي رحمه الله تعالى ما يستغني عنه طالب علم ابدا ابدا، لكن هو لا يغني عن غيره، هو لا يغني عن غيره، لكن لا تستغني عنه أبدا. نعم. ونعمة النساء الحمد لله لو أخذوا بهذا، لو نسانا فعلا أخذوا بهذا التفسير إن شاء الله ستتحول أشياء كثيرة. نعم.
قول الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يقولون إنهم ملاقو ربهم وإنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون أمره الله أن يستعين في أمور كلها بالصبر في جميع أنواعها، والصبر عن معصية الله حتى يكونها، الصبر على أقدار الله المكرمة فلا يتحققها، فبالصبر يحسن نفسي على ما
أمره. وهو الصبر على طاعة الله الأول. ثلاثة، الصبر ثلاثة، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة، ثلاثة. نعم.
فبالصبر يحسن نفسي على ما أمر الله بالصبر عليه معونة أخزينة من كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله.
نعم، هذه قاعدة. شوف، لما ظهر الفضل للصبر، وأن الصبر أصل الحد، أصل الصبر الحد، فإن كان طاعة حبس النفس على الطاعة، وإن كان معصية حبس النفس عن المعصية، وإن كان أقدار مؤلمة فحبس النفس عن التفخط، يحبس الإنسان لسانه عن أن يتفخط بلسان، يحبس جوارحه عن لطم خد وشق جيب، يحبس. أصل الصبر هو الحبس، فإما أن تحبس النفس على الطاعة أو على المعصية أو على أقدار الله المؤلمة، لأن الأقدار إما أن تكون موائمة وإما أن تكون مؤلمة. الله قدر لك الخير، قدر لك راغدا في الرزق، قدر لك صلاحا في الولد، قدر لك صلاحا في الزوجة، دي أقدار موائمة لتحبك. طيب وإذا جاءت مؤلمة، قدر الله خسارة، قدر الله مرضا، قدر الله موتا، قدر الله نقصا في الأموال والأنفس والثمرات، دي مؤلمة، يبقى عليك أن تحبس نفسك عن التفخط والتشكي لغيره سبحانه وتعالى، بل تكون صابرا محتسبا. لهذا كان الدين قائما عليه صبر، ولهذا مقام الصبر مقام عظيم، مقام عظيم، لأن يدخل في الطاعة ويدخل في المعصية ويدخل في أقدار الله المؤلمة. يبقى ما الذي يبقى بقى؟ لا يبقى شيء. قال العلماء وأعظمها، أعظم الأنواع الثلاثة وأشدها، الصبر على الطاعة. لا كما يظن البعض أن الصبر على أقدار المؤلمة هي أصعبها، لا، صبر على الطاعة. ليه؟ لأن الصبر على الطاعة صعب، يقوم الشيطان على صدك في هذا الباب، ولا تجد أحيانا منفعة عاجلة، بالعكس الله جعل البلاء قرينا للإيمان والطاعة. تسلك الطريق هذا تجد ابتلاءات وتزحزحك والشيطان يصدك، كما قال سبحانه لأقعدن لهم صراطك الايه المستقيم. فالصبر على الطاعة والثبات على الطاعة من أصعب الأشياء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دين، على دينك، الثبات على الطاعة حتى تلقاه أمر عظيم جدا جدا. فأعظمها الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. لهذا أمر الله بالاستعانة بالصبر والصلاة، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، فبهما يلهم الإنسان رشده، وبهما يستقيم الإنسان على طريق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: ومن يتصبر يصبره الله. هذا لفتة منه في عبارة قصيرة وجملة وجيزة، إلى أن الإنسان قد يقول بعد معرفة فضل الصبر: لكن من لست صابرا وأرى عندي في الصبر خللا. نقول له: ومن يتصبر يصبره الله، يعني يرزقه الله الصبر. إن كان صعبا عليك الآن، بس واصل واصل وتعلم هذا الخلق حتى يصبح سجية لك. وهذه قاعدة في كل خلق يريده الإنسان وكل شيء يريده الإنسان: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. إنسان عنده مرض شهوة، عنده نظر للنساء، عنده كذا، عنده ميل غير مشروع، حاول انك انت تطلب العفة من الله، تستعفف مرة، تغض بصرك كذا كذا كذا، الى ان تصبح العفة سجية لك. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. استغن عن الخلق خالص، لا تمد يدك الى احد الا في شيء مشروع قدره الله لك سبحانه وتعالى في بعض الاحوال، لكن لا تجعله منهجا لك، تمد يدك لهذا ولذاك ولكذا، لانه لو مددت يدك وفتحت باب المسألة ستكون على هذا الى ان تلقاه. لكن ومن يستغني يطلب الغنى من الله يغنيه الله. اذا دي قاعدة ايه؟ شاملة ليس في الصبر فقط، بل هذه القاعدة شاملة لكل مناحي حياتك ولكل مناحي عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ومن يطلب العلم من الله سبحانه وتعالى ويستمسك بحبله سبحانه ويطلب العون من الله في العلم يعلمه الله سبحانه وتعالى. ومن يستعفي يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. إذا أردت فرصة فسل الله فعنده سبحانه خزائن لا تنفد. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان إذا أعيته مسألة يعني إيه؟ كان إذا أعيته مسألة لا داعي إلى الله سبحانه وتعالى ومرض جبينه وقال اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه. يبقى إذا ابتغوا عند الله الرزق سواء في المال سواء في صلاح الولد سواء في العلم سواء في الصبر سواء في كذا، لأن دي كلها أرزاق. ليست الأرزاق يا أخوان المال فقط، لكن الأرزاق كل هذه الصفات إنما هي رزق من الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم.
وكذلك الشرار من الميزان في المال والفتنة عن الحسين المنكر استعان بها عن كل أمر من الأمور، وإلا في الصلاة على كبيرة أي شرافة إلا على الشعير فإنها سنة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورسوله يعلم يوجب له فعلا. منشرح صدره لتركه القراءة وخشيتي أن أسرارك في الخلاف لم يكن كذلك، فإنه لا داعي أن يدعو إلينا إذا فعلنا أسرار من قبل الأشياء عليها.
نعم، لأنه ما يحتسب أجر ولا يستحضر الخشوع ولا شيء، إنما يؤدي العبادة ظاهرا فقط، يؤديها فقط أداء ظاهرا ولا يلتفت إلى أجرها ولا إلى ثوابها، ولهذا تكون ثقيلة عليه. إنما تكون الصلاة خفيفة على من؟ على من وصفهم الله ومدحهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون، هؤلاء تكون الصلاة خفيفة كما قال النبي أرحنا بها يا بلال. مين اللي يقول أرحنا بها يا بلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قرة عينه في الصلاة، والذي كان إذا حجبه أمرا قام إلى الصلاة. الصلاة أعظم المناجاة وهي الجامعة لكل أنواع العبادة. قالوا الصلاة تشمل الصوم، فلا يشرع للإنسان أن يأكل أو يشرب في الصلاة، ولو أكل أو شرب بطل صلاة، ففيها صوم إمساك مخصوص في الصيام، وفيها أيضا الحج، لأن الحج هو قصد بيت الله سبحانه وتعالى الحرام وقصد هذه المشاعر حتى يؤدي العبادة الواجبة عليه أو المستحبة، والصلاة قصد الله مباشرة، فأنت تقصد ربك وتتوجه إلى ربك سبحانه وتعالى في صلاتك، وهي أيضا زكاة، لأن الزكاة تخرج مالك لتزكي نفسك، فكذلك الصلاة إنما تقف هذا لتحصل لك زكاة النفس وطهارة النفس. فالصلاة شاملة لكل معاني أركان الإسلام، ولهذا تهون عند هذا الرجل الذي يستحضر هذه المعاني. أما الذي يؤدي الصلاة فقط أداء يعني واجبات حتى لا يعاقب به، فهذا لا يستشعر لذة الصلاة ولا لذة المناجاة. ولهذا كثير من الناس يعبر يقول لك إيه، والله أنا أشعر يا أخي أنني وضعت حمل من على كتفي. هذا يقول بعض الناس، ولكن على المتقين ليست الصلاة حمل، ليست الصلاة حمل ثقيل، وإنما الصلاة لذة وأنس بالله سبحانه وتعالى. أرحنا بها يا بلال. ولهذا النبي عبر عن النساء والطيب بلفظة حببا إلي من دنياكم النساء والطيب، لكن لما جاء عند الصلاة قال إيه؟ وجعلت قرة عين، وقرة العين أعلى ولا المحبة؟ قرة العين أعلى نوع المحبة. نعم.
والخشوع هو سجود القلب ومقدمته سجوده لله تعالى واتصاله بين يديه كلا وافتقار ايمانا به وبالقلب. وانما قال الذين يؤمنون اهل يستيقنون انهم ملك ربهم فيجازيهم باعمالهم وانهم اليه راجعون، فهذا الذي خفف عليهم العبادات واوجب لهم التشكي في المسلمات فأخذ عنهم القربات وتجاوزهم عن فعل السيئات فهؤلاء لهم النعيم المبين ويقوم هذه العاليات.
نسأل الله أن يجعلنا منكم منهم، نسأل الله أن وإياكم منهم. هذا بقى الذي جعل عباد بن بشر يضرب في صلاته ويصاب في صلاته والدم يسيل، ومع ذلك يقول كنت أقرأ صورة فخشيت أن أقطع ويصاب. هذا المعنى. لما أنت الآن تشعر بالناموسة وتشعر بواحد صوت جنبك، تشعر زي أذكر بعض أهل العلم يسأل مرة عن الصلاة على السجاجيد اللي فيها الصور هذه والنقوش، فيقول هذا من يعلم؟ فقال لأنها تلهي القلب. فقال واحد والله احنا نصلي ولا يحصل لهذا. فقال والله ليس هذا علامة على انك يعني قلبك مع الله، لكن هذا علامة انك ان قلبك بعيد. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى في ثوب في كساء له أعلام قال ايه؟ قال ردوها على لأبي جهل فما ألهتنا عن صلاتي آنفا، يعني هذه ألهت النبي لا تلهيك أنت؟ لا يمكن. فمعناه ان قلبك بعيد حتى صار لا يلتفت بقى السجادة دي فيها نقوش ولا فيها صور ولا فيها كذا، كما يحصل الآن ننتهي من صلاة المغرب وتقول للمصلي هي الإمام صلى بإيه اليوم؟ يقول والله ما أدري. ولهذا في ظاهرة الآن واضحة جدا في مساجدنا وأصبح السؤال عنها كثيرا من الناس، إلا الإمام يصلي بالقول ثلاثة في الرباعية ولا خمسة وبعد ما يفرغ من صلاته ولا أحد يقول سبحان الله بعد ما يفرغ من صلاته يقول يا شيخ أنت صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ يوم بقى كل المسجد ما هو هذا الإحساس عند الكل، يمكن أن يقول لا أنت صليت خلاص ثلاثة لأنه ركز، لكن من واحد يقول سبحان الله ويصمد على هذا قل الآن. فأصبح في مساجدنا هذه ظاهرة جدا فعلا، تجد أنه الناس يذكرون الإمام اليوم بعد فراغ الصلاة بعد فراغ الصلاة، وهذا لأن القلوب تعلقت بغير الصلاة. نعم.
ومن لم يكن في رضا ربه كانت الصلاه وخير وايمان العبادات من اشد شيء عليه. ثم كره على بني اسرائيل الكثير من امتهم الامر لهم التحذير من خلفهم فقالوا بيوم القيامه الذي لا يجدي فيه اي لا تبني نفسا ولو كانت من الانفس الكريمه كانبياء الصالحين عن نفس ولو كانت من
المسيح وضيفه الاقربين. طيب يدل على العموم هذا ايه؟ يقول لا تجزي نفسا، يقول ولو كانت من الانفس الكريمه كالانبياء والصالحين، هذا عموم نكره في سياق النفي، لان الله مكر قال نفس في سياق النفي لا تجزي، لا تجزي نفس اي نفس حتى ولو نفس النبي، حتى ولو نفس النبي لا تغني نفس النبي عن نفس ابي طالب ولا تغني نفس النبي عن نفس أمه ونفس أبيه، لا تغني نفس أيا كان عن نفس شيئا من الأشياء، هذه نكرة أيضا. يبقى النفس منكرة وشيئا منكرة، يعني أي نفس ما تغني عن أي نفس بأي شيء أيا كان إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى لها بالشفاعة المشروعة التي هي بعد إذن الله سبحانه ورضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع لا. نعم.
شيئا لا كثيرا ولا صغيرا انما ينفع الانسان هذا الذي يتجنى.
الله اكبر الله اكبر.
ولا يقبل منها اين الشفاعه من احد بدون اذن الله والرضا عن المشفوع له، ولا يقبل منه العمل الا ما اريد به وجهه.
يبقى ولا يقبل منه شفاعه، هذه الشفاعه المنفية، لأن يعني الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، واحد يقف عند قبر يقول اشفع لي عند الله، واحد يوقف عند قبر يقول ادعوا لي، هذه شفاعة منفية، شفاعة شركية لا تجوز، لأن صاحب القبر لا يملك شيئا وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء كانوا بعباد الكافرين، لو بقي الإنسان عند هذا القبر مئة سنة يدعو صاحب القبر ما استجاب له. قال سبحانه والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وقال سبحانه فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها كيف يستجيبون لكم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يبقى دي شفاعة منفية اللي هي ها تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليها. لازم الضابطين دول لا بد من الضابطين، تطلب من غير الله الضابط الأول فيما لا يقدر عليه إلا الله، إنما لو طلبت من غير الله فيما يقدر عليه العبد، أنا أقول لك الله شفعني عندي فلان مثلا عايز أشتغل عنده، أو شفعني عند فلان يجيب لي كذا، هذه شفاعة طلبت من غير الله، لكن فيما يقدر عليه المخلوق هذه ما فيها إشكال، هذه ليست شركية. لكن الشفاعة الشركية تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وليست خاصة يا أخوان هذه الأموات بل بالأحياء. يعني مثلا الآن لو مثلا أغلقت علي مسألة وأقول مثلا يا حسين يا حسين يا حسين مثلا هذا ميت، طب لو قلت مثلا يا مثلا شيخ فلان يا شيخ فلان يا شيخ فلان هذا أيضا من حي، لكن فيما لا يقدر عليه، فيما لا يقدر إيه عليه. يبقى الشفاعة إذا كانت مما لا يقدر عليه إلا الله هي شركية، سواء طلبت من ميت أو من حي، ليست قاصرة على الأموات بس بل من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا خرجت شفاعة جائزة وهي الشفاعة ممن يقدر عليها، سواء شفاعة من شيخ شفاعة من رجل له وجاهته من غني من كذا من كذا فيما يقدر عليه هذه لا بأس بها. طيب أما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي تكون بعد الإذن الله يأذن وبعد الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافعي والمشروعية. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يشفع لأحد من نفسه؟ يبقى لا يخلق إلا إذا أذن الله له ورضي عن مشروع له، ولهذا ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي في أمه، ولا قبل شفاعة النبي في أبي طالب، إنما خفف فقط، لكنه يبقى من أهل النار المخلدين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، يبقى لابد يرضى الله سبحانه وتعالى المشفوع له. ولهذا في حديث الشفاعة العظيم قبل أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق في هذا قال إيه؟ فيحد الله لي حد. يبقى شفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين يوم القيامة هذه شفاعة ليست عامة، وإنما هي مقيدة بإيه؟ بالرضا والإذن، بالرضا والإذن. النبي نفسه قال فيحد لي حدا، يبقى ليس الشفاعة مطلقة إنما هي بعد الإذن، فيحد لي حدا، يبقى لا يملك النبي أن يشفع لواحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين لنا بطلان طلب شفاعة المشركين من الأموات لأنها لن تغني عنهم شيئا، وهذا معنى قوله ولا يقبل منها شفاعة اللي هي المنفية، إنما يقبل منها الشفاعة بعد الإذن والرضا بما ثبت في الأحاديث الصحيحة في شفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحين وشفاعة الشهداء وشفاعة الملائكة، كل هذا بعد إذن الله سبحانه ورضا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولن يقبل منا اي ليس شفاعه لاحد بدون اذن الله ورضاه عن المشروع له، ولا يرضى به العمل الا يعلم في نبيه ورضاه وكان على السبيل والسنه، ولا يرضى
به وكان على ايه؟ السبيل، يعني سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذه سبيل ادعو الله والسنه، السنه يعني الطريقه المحمديه وهما واحد السبيل والسنه، فدل هذا على من طريق النجاة إنما يكمن في اتباع السنة. ولهذا قال بعض السلف لآخر الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، لأن الإسلام أعباء واسعة دخل تحت كم فرقة، فرق كثيرة جدا 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 كلهم على الإسلام وكلهم يدعي الإسلام، لهذا لفت النظر إلى قوله والسنة حينما قال الحمد لله على الإسلام. طيب لكن في الإسلام الخاص، في إسلام النجاة وهو السنة، فقال والسنة. ولهذا البربهاري رحمه الله تعالى في رسالته في شرح السنة أول عبارة وضعها أول عبارة وضعها في رسالته القيمة قال: واعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. هذه أول عبارة وضعها البربهاري رحمه الله تعالى نقلا عن بش كما جاء في آخر الكتاب. وآخر عبارة وضعها البربهاري في رسالته قال: ولا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. آخر عبارة وضعها البربهاري: ولا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. وأول عبارة وضعها البربهاري في كتابه في رسالة شرح السنة: واعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. يبقى التزام السنة وترك البدعة ترك ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل الإيه؟ النجاة. نعم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.
ولا يؤخذ منا عالم أي خلاف ولو أن الذين ظلموا ما من الأرض جميعا ومثله معه ويخبر فيه من سوء العذاب ولا يؤخذ منهم ذلك ولا يؤخذ صعود أي لا يؤخذ عنه المطلوب فنفى الانتفاع من الخلق بوجه بلا بنيان. فقوله: ولا تجد في نفس عن نفس شيئا، هذا في اصل المنافع ولا هم صعود، هذا في اصل المضار، فلا تكفر الامر المستقبل به النافع. هذا نفع الامر
هذه الزيادة عندك طبعا لأنك مش منه. يقول هذا نفي
فهذا نفي الأمر المستقبل به النافع.
المستقبل به النافع. نعم، مستقبل به النافع. عندك المستقل، هذا نفي، اقرأ من عندك المستقل به النافع. نعم نعم، يعني أن الإنسان لا يستقل بتحصيل المنافع ودفع المضار، وإنما مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يوفق العبد لتحصيل المنافع ودفع المضار. نعم.
ولا يقبل منا شفاعة ولا يؤخذ منا عدل، هذا نفي الذي يطلب منا يهدفه بعوض العدل أو بغيره بالشفاعة، هذا يجب المعبد أن يتضع قدره من التعلق
بالمخلوقين. الله أكبر.
أن لا يكون له مثقال ذرة من النفع.
حتى لو ملك لك مخلوق شيئا من هذا فإنما يملكه بما أقدره الله عليه، وإلا فما يملكه استقلالا. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله سبحانه وتعالى لك فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا، أو أن يضروك بشيء لم يكتبه الله سبحانه وتعالى لك فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. الخلق عاجزون مفتقرون، ما في أحد يملك لك نفعا ولا دفع ضر استقلالا، إنما بما أقدره الله عز وجل عليه. ولهذا حتى ولو طلبت من مخلوق شيئا فليعظم طلبك من الله أولا، وأن تعلم أن هذا المخلوق إما أن يجعله الله سببا أو لا، وإلا لا يكون مستقلا. فيتعلق قلبك، وحين يتعلق قلبه بالطبيب الفلان يبقى الشفاء معلق بالطبيب الفلان، وحين يتعلق قلبه بفلان من في باب الرزق، وحين يتعلق قلبه بفلان من جهة دفع ضر، أبدا، إنما دي أسباب إن شاءها الله كانت، وإن لم يشاءها الله سبحانه وتعالى لم تكن. ولهذا فليكن طلبك ورغبتك منه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو الذي قالته عائشة وشعرت به رضي الله عنها في محنتها الشديدة لما وجدت النبي وسمعت النبي يقول: يا عائشة، بعد أن حمل الله وأطاعي، أما إن كنت قد ألممت من ذلك بشيء فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا ألم من ذلك بذنب فترى رضي الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبريئك الله. عائشة ما أدركت في المعنى هذا، وأنها لا سبيل، وأنه لا سبيل النصرة عند مخلوق قط. لهذا قالت: وكنت جريرا حديثا في السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، غير أني قلت كما قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان، والله المستعان على ما تصبره. يبقى إذا انفرض تعلقها بإيه؟ بالله. ولهذا ترجمته في آخر القصة فقالت لما قالت أمها: قومي إلى رسول الله تحمليه، قالت: لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، ولا أحمد إيه إلا الله، لأن الله هو الذي تفرد سبحانه وتعالى ببراسه. ولهذا جاء عند الامام احمد رحمه الله تعالى ان زينب بنت جحش قالت لها: يا عائشه، ماذا قلت حينما ركبت الناقه مع صفوان؟ قلت ايه؟ طبعا زينب وعائشه كان بينهما من التفاخر ما بينهما فكانت زينب تفخر بان الله زوجها رضي الله عنه من فوق 7 سماوات، فكانت عائشة ترد على هذا بأن الله برأها من فوق 7 سماوات. إذا كنت الله زوجك فوق 7 سماوات فالله برأها من فوق 7 سماوات. فقالت لها زينب، قالت زينب: يا عائشة، ماذا قلت لما حين ركبت الناقة؟ قالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب: قلت كلمة المؤمنين، يعني كلمة المؤمنين حين ينفرد التعلق بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن عائشة أحست بخطر، لكن ما كانت تظن عائشة أن الأمر سيصل لهذا، لأنها قالت حسبي الله ونعم الوكيل. فردت زينب قالت: قلت كلمة المؤمنين. فالله كان حسب عائشة، لم يبرئ عائشة أحسب الله سبحانه وتعالى حينما أنزل الآية. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال: يا عائشة، إن كنت وإن كنت. ولهذا لما سمعت هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم قالت إيه؟ ها؟ فقرص دمعي، انقطع، ما عادش في دمع بقى خلاص، حتى ما أخص منه قطرة واحدة، قطرة واحدة ما عادش لقيتها. ده طبعا لشدة الفرح ولا لشدة الحزن؟ يعني كل اللي فات كانت عايشة تجد متنفس، تقعد تبكي، تقول: فبكيت يومي وليلتي ويومي، لا يرقى لي دمع ولا أستحل بنوم. البكاء بينفس، بينفس، البكاء بينفس. لكن اول ما سمعت كلمه النبي قالت ايه؟ فقالوا صدقني حتى ما احس منه قطره، خلاص ما عادش. ودي اعلى انواع الحزن، اعلى انواع الحزن انك تستدعي الدمع فلا تجده، خلاص ما عادش دمع، انتهى، تحجر الدمع في العين، اعلى انواع الحزن. فالله سبحانه وتعالى برأه. اذا ينبغي ان ينقطع الطمع، أن ينقطع الطمع. شوف يا إخوان القواعد اللي بيحطها السعد رحمه الله تعالى، دي قواعد في سيرك إلى الله، في عبوديتك إليه سبحانه وتعالى. دي قواعد ما ينبغيش أنها تكون قواعد تقال وخلاص، لا، ربي نفسك عليها، نتربى عليها، نتربى عليها. الذي نجى عائشة وبرأ عائشة، والذي نجى النبي، والذي نجى إبراهيم عليه السلام، والذي علم شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي فهم سليمان، كل هذا انما كان سببه الافتقار الى الله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واعظم باب يلجو العبد اليه الى ربه منه باب الايه؟ الافلاس. باب الافلاس اعظم باب يلجو العبد منه الى الله سبحانه وتعالى، باب الافلاس، انك مفتقر في علمك، مفتقر في مصالحك، مفتقر في صلاح ولدك، مفتقر في استقامة زوجتك، مفتقر في انتشار دعوتك، مفتقر في تعلمك، كل هذا أنت مفتقر إلى الله. تدخل من هذا الباب، ليس لك فقر، وليس لك مشهد منا، ما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. فيصحح الإنسان توجهه إلى الله، ويعمر التوجه إلى الله قلب المؤمن، فلا يربح حتى ولو قضى الله على ذلك شيء لي من مصلحتك، فأقول بما أقدرك الله سبحانه، بما أقدرك الله، وإلا لو لم يقدره الله ما كان، ما كان. شوف الله سبحانه لما قدر نجاك موسى، قدر جعل امرأة فرعون سبب انتهاك، سبب انتهاك. وإلا من الذي ملك قلب امرأة فرعون؟ والصندوق يذهب إلى قصر فرعون، والمعهود اللي سيقتل قصة زي ما قيس الأطفال في العام الذي كان يقتل فيه فرعون. فينبغي أن يكون التوجه له سبحانه وتعالى. طيب خلاص، نعم نعم.
هذا
يمكن
للعبد أن يقطع قلبه من المخلوقين ويعتقد أنهم لا يجدون لهم مقام ضربة من النفس، ويعتقد أنه يجب أن يسلبه ألم لا ينفع ويشعر الله فيقوله وحده لا شريك له، أستعينهم على من المجد.
طيب بارك. Thank you.